يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أختكم آسيا. أختنا لها قضية تقول فيها: فضيلة الشيخ، منذ فترة أراد أهلي إجباري على الزواج من شخص لا أريده، وحاولت إقناعهم بشتى السبل على أني لا أريده وأنه ليس الإنسان المناسب لي، ولكنهم رفضوا، فقررت بعد أن فقدت الأمل الانتحار، وتناولت كمية كبيرة من حبوب الدواء، إلا أن الله تعالى رحمني والحمد لله ولم أمت، فتبت إلى الله واستغفرت، ورحمني الله أيضا بأن أهلي تركوا فكرة تزويجي والحمد لله أولا وآخرا، فهل علي إثم في محاولة الانتحار هذه؟ وماذا يتوجب علي من كفارة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب: هذه المسألة مسألة مهمة، لأنها تقع في جانب من جوانب الأمور الاجتماعية، وبخاصة الأسرية، وهي مسألة إجبار الولد على تزوج فلانة، أو إجبار البنت على تزوج فلان. وهذه المسألة ينبغي النظر إليها بعين الاهتمام من جميع الأطراف المتعلقة بها، من ولي الزوجة، ومن الزوجة، ومن الزوج. وإذا كان هناك وثيق بين الزوج وبين ولي أمر الزوجة فهو أيضا معني فيما يخصه. وبيان ذلك أن ولي المرأة خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الخاطب إلى ولي المرأة فينبغي أن يعرف ولي المرأة جميع ما يتصف به هذا الشخص من صفات إيجابية يعني حسنة، ومن صفات سلبية من جهة علمه، من جهة عمله، من جهة أمانته ومعاملته مع الناس. هل هو مرضي في دينه وفي أمانته؟ وبعد ما يعرف جميع ما يدعو إلى إعطائه أو يدعو إلى منعه، فإنه إذا ترجح عنده المنع منعه بدون أن يخبر البنت، وإذا ترجح عنده العطاء فإنه يستدعي ابنته ويشرح لها صفات هذا الشخص الداعية إلى موافقة وليها عليه، فيذكر لها ما فيه من صفات حسنة وما فيه من صفات سيئة، وأن الصفات الحسنة أرجح من الصفات السيئة. وبعد ذلك تنظر المرأة أو تنظر البنت في هذه الصفات، وفي إمكانها إذا كانت مترددة فإنها تستخير وتستشير أيضا بعد الاستخارة، تستخير مرة أو مرتين أو ثلاثا، فإن اطمأن قلبها إلى الإقدام وافقت، وإن اطمأن قلبها إلى عدم الإقدام فإنها لا توافق، وتخبر ولي أمرها بذلك. وبالنظر إلى الزوج لا ينبغي أن يصر على أنه لا يريد إلا بنت فلان، وكذلك الولي لا ينبغي أن يصر على أن يزوج ابنته فلانا، وإذا لم تتزوجه فإنه سيتركها بدون زوج عقوبة لها. فالحياة مبنية على التفاهم وعلى العدل وعلى الإنصاف. وهكذا بالنظر للوسيط، لا يكون وسيطا يترتب على وساطته ضرر بالنسبة للزوج أو بالنسبة للزوجة. هناك دواع للإجبار، من هذه الدواعي حب المال أو حب السيطرة، يعني فرض الشخصية، وهذان السببان ليس مشروعين، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون الدافع للولي هو فرض شخصيته على ابنته، ولا يكون الدافع حب المال، ولا ينبغي أيضا من جهة البنت لا ينبغي أيضا أن تفرض نفسها وتقول أنا لا أريد إلا فلانا ولو كان خبيثا، بل يكون المبدأ هو التفاهم ومعرفة الواقع والسير على الطريقة الشرعية. وكذلك لا ينبغي الإصرار من الولد فيقول لأبيه مثلا أنا لا أريد إلا بنت فلان وإلا تركت الزواج، هي لا تريده لأنها مثلا تعلم عنه أمورا ليست بطيبة. فالمقصود هو أن الأساس والقاعدة في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فحينئذ يكون هذا الحديث هو المنطلق بالنسبة لولي المرأة وبالنسبة للمرأة، بمعنى أنها لا تمتنع عن المرضي في دينه وأمانته من أجل نواحي نفسية. وكذلك بالنظر للزوج لا يلح إذا كان غير مرضي في دينه وفي أمانته. أما هذه القضية بعينها فهذه السائلة لم تذكر الأسباب أو لم تذكر الأمور التي جعلتها تمتنع عن هذا الشاب، ولم تذكر الأمور التي جعلت أهلها يصرون على تزويج هذا الشاب. وأما ما فعلته من جهة التسبب في الانتحار فلا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، معصية، وتحمد ربها الذي أنقذها بحيث أن هذه الحبوب لم تكن سببا كافيا في موتها، وتحمد ربها أيضا على أن هذا الإجبار لم يتحقق، وتتوب إلى الله فيما بينها وبين ربها، تندم على فعلها وتعلم أن هذا ذنب عظيم، وتعزم على ألا تعود إلى مثله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن أبيها شيخ عبد الله: أبي رجل قاس جدا، وعندما يقسو علي أنا وإخواتي البنات ندعو عليه لأنه يظلمنا كثيرا ويضربنا في بعض الأحيان، فهل نحن آثمات في أننا ندعو عليه؟ وحينئذ ننكر ما يفعله بنا في غيابه بين بعضنا البعض. وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
الجواب: ينبغي على ولي أمر الأسرة القائم على تربيتها أن يكون أساس تربيته هو تطبيق الأمور الشرعية فيما يخص كل فرد من أفراد الأسرة من بنين ومن بنات ومن زوجة، فلا يجعل الأوامر الشرعية خلف ظهره ويسلك مسلك الإفراط في تربيتهم، بمعنى أنه يعاقب بدون سبب أو يزيد في العقوبة أكثر مما يجب، فالعقوبة قد تكون بالهجر وقد تكون بالقول وقد تكون بالضرب غير المبرح، لأن كل ذنب له حجمه، وبقدر حجم الذنب تكون العقوبة. هذا من جهة التأديب الذي يقع باعتبار المخالفات. وهناك توجيهات يعملها أولياء الأمور، تكون هذه التوجيهات بمثابة الأسس التي ينطلق منها الشخص المرتبط بولي هذا الأمر، وذلك بحسب اختلاف الأمور. فهناك توجيهات باعتبار علاقة العبد بربه، وباعتبار علاقته بنفسه، وباعتبار علاقته بوالده ووالدته، وباعتبار علاقته بإخوته الكبار وإخوته المساوين له في السن وإخوته الذين دونه وسائر الأقارب وهكذا. فتكون هذه التوجيهات يبين فيها ما ينبغي أن يسير عليه الشخص في المستقبل، ولا يسلك الأب مسلك التفريط، بمعنى أنه يهمل أولاده، يهمل أولاده. فعلى سبيل المثال، إذا رأى ولدا من أولاده الذين شرعت لهم الصلاة، إذا رآهم لا يصلون وتركهم، يكون هذا تفريط منه، يكون هذا تفريط منه. فإذا رآه على معصية لم ينهه، وإذا رآه متلبسا بترك واجب من الواجبات عليه لم يأمره بفعل هذا الواجب، فيكون مهملا. وكما أن الأب أو ولي الأمر مسؤول بهذه الكيفية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث فكذلك ينبغي على أولاده مثلا أن يتعاونوا معه، لأن كثيرا من الأولاد يكون سبب شقاء على نفسه وعلى أسرته وعلى والديه، يكون مصدر تعب، فينبغي أن يتعاون الأبناء والبنات مع ولي أمرهم، فيحرصون ابتداء على فعل الأوامر، ويحرصون ابتداء على ترك النواهي، وعندما يوجههم والدهم إلى أمر محمود يأخذون به، وعندما ينبههم على أمر مذموم يتجنبونه، والولي قد يحصل منه خطأ، وكذلك الفرد من أفراد الأسرة قد يحصل منه خطأ، ولكن لا ينبغي أن يغض النظر عن الجوانب الحسنة ويعلق النظر بهذا الخطأ، فيكون هذا الخطأ الذي وقع هو مجال الكلام في المجالس وبين أفراد الأسرة، بل الخطأ يكون معفوا عنه سواء وقع من الولي أو وقع من بعض الأفراد أفراد الأسرة. فالغاية والنتيجة هي أن يسود التعاون بين ولي أمر الأسرة وبين أفرادها، فلا يسلك مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط في التعامل معهم، بل يسلك مسلك العدل، وهم كذلك لا يسلكوا معه مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، بل يسلكوا مسلك العدل. ومتى كانت النية حسنة فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حامد فرج عطية، مصرية جنسية من سوهاج ويعمل في المملكة في بيشة، حين كتب الرسالة بعث يسأل ويقول: حدثوني لو تكرمتم عن الزكاة على النقود التي أحصل عليها من عمل يدي، وهذا العمل صعب وهو ضرب بلوك، والحمد لله نكسب منه، فهل تجب علينا الزكاة في كل سنة أو على مبلغ معين من؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد جاء بيانها في القرآن وفي السنة، وبالنظر إلى ما سأل عنه السائل، فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا وتم عليه الحول، إذا كان الشخص قد ملك نصابا وتم عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، ولا فرق بين أن يكون هذا المال من عمل يده أو أنه يكون من كسب تجاري أو يكون صدقة من الصدقات التي تأتيه. المهم هو أنه يبلغ نصابا ويتم عليه الحول، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، لو تكرمتم، هل هناك فرق بين المال الذي يكسب عن طريق عمل شاق وصعب وبين المال الذي يأتي في يسر وسهولة؟
الجواب: الفرق بينهما هو من جهة أن العمل هو أن المال الذي يأتي عن طريق أعمال شاقة، إذا أحسن الإنسان النية فإنه يثاب على كسبه، ولكن هذا الفرق ليس له أثر من ناحية الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل شيخ عبد الله، ملخصه أنه غاب فترة عن مولودة له، وحينما عاد إلى بلده حاول أن يتقرب من تلك المولودة لكنها تهرب منه ولم تألفه، وحينئذ ضربها وتأسف بعد ذلك على هذا الحال بعدما أن ألفته وأصبحت تأتي إليه دون مشقة، ويسأل حينئذ شيخ عبد الله هل هو آثم، ما كفارة ذلك الإثم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى العادة، وذلك أن الشخص يألف الفعل، يألف القول، يألف الشخص عندما يكثر تكرر هذا الفعل منه أو هذا القول أو رؤيته لهذا الشخص. فهذه البنت نفرت من أبيها لأنها لم تتعود عليه، وقد استعجل وعاقبها وهي لا تستحق العقوبة، لأنه لم يسبق أن تكرر مجيئه إليها، بل هذه هي أول مرة، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وهذه المسألة تنبه على ناحية ثانية، وهي أنه ينبغي لولي أمر الأولاد أن يعودهم على الأعمال والأقوال الحسنة، ويجنبهم الأقوال والأفعال السيئة، فإنهم إذا نشأوا على ما فطروا عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني بحسب التربية، لأن التربية كلها ترجع إلى قاعدة العادة. فينشأ الشخص على حسب ما يعود عليه من أفعال أو أقوال طيبة أو خبيثة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذا
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: أختكم آسيا، أختنا لها قضية تقول فيها: فضيلة الشيخ، منذ فترة أراد أهلي إجباري على الزواج من شخص لا أريده، وحاولت إقناعهم بشتى السبل على أني لا أريده وأنه ليس الإنسان المناسب لي، ولكنهم رفضوا، فقررت بعد أن فقدت الأمل الانتحار، وتناولت كمية كبيرة من حبوب الدواء، إلا أن الله تعالى رحمني والحمد لله ولم أمت، فتبت إلى الله واستغفرت، ورحمني الله أيضا بأن أهلي تركوا فكرة تزويجي والحمد لله أولا وآخرا، فهل علي إثم في محاولة الانتحار هذه؟ وماذا يتوجب علي من كفارة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب: هذه المسألة مسألة مهمة، لأنها تقع في جانب من جوانب الأمور الاجتماعية، وبخاصة الأسرية، وهي مسألة إجبار الولد على تزوج فلانة، أو إجبار البنت على تزوج فلان، وهذه المسألة ينبغي النظر إليها بعين الاهتمام من جميع الأطراف المتعلقة بها، من ولي الزوجة ومن الزوجة ومن الزوج. وإذا كان هناك وثيق بين الزوج وبين ولي أمر الزوجة فهو أيضا معني فيما يخصه. وبيان ذلك أن ولي المرأة خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الخاطب إلى ولي المرأة فينبغي أن يعرف ولي المرأة جميع ما يتصف به هذا الشخص من صفات إيجابية يعني حسنة، ومن صفات سلبية من جهة علمه، من جهة عمله، من جهة أمانته ومعاملته مع الناس. هل هو مرضي في دينه وفي أمانته؟ وبعد ما يعرف جميع ما يدعو إلى إعطائه أو يدعو إلى منعه، فإنه إذا ترجح عنده المنع منعه بدون أن يخبر البنت، وإذا ترجح عنده العطاء فإنه يستدعي ابنته ويشرح لها صفات هذا الشخص الداعية إلى موافقة وليها عليه، فيذكر لها ما فيه من صفات حسنة وما فيه من صفات سيئة، وأن الصفات الحسنة أرجح من الصفات السيئة. وبعد ذلك تنظر المرأة أو تنظر البنت في هذه الصفات، وفي إمكانها إذا كانت مترددة فإنها تستخير وتستشير أيضا بعد الاستخارة، تستخير مرة أو مرتين أو ثلاثا، فإن اطمأن قلبها إلى الإقدام وافقت، وإن اطمأن قلبها إلى عدم الإقدام فإنها لا توافق وتخبر ولي أمرها بذلك. وبالنظر إلى الزوج لا ينبغي أن يصر على أنه لا يريد إلا بنت فلان، وكذلك الولي لا ينبغي أن يصر على أن يزوج ابنته فلانا وإذا لم تتزوجه فإنه سيتركها بدون زوج عقوبة لها. فالحياة مبنية على التفاهم وعلى العدل وعلى الإنصاف. وهكذا بالنظر للوسيط لا يكون وسيطا يترتب على وساطته ضرر بالنسبة للزوج أو بالنسبة للزوجة. هناك دواع للإجبار، من هذه الدواعي حب المال أو حب السيطرة، يعني فرض الشخصية، وهذان السببان ليس مشروعين، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون الدافع للولي هو فرض شخصيته على ابنته، ولا يكون الدافع حب المال، ولا ينبغي أيضا من جهة البنت لا ينبغي أيضا أن تفرض نفسها وتقول أنا لا أريد إلا فلانا ولو كان خبيثا، بل يكون المبدأ هو التفاهم ومعرفة الواقع والسير على الطريقة الشرعية. وكذلك لا ينبغي الإصرار من الولد فيقول لأبيه مثلا أنا لا أريد إلا بنت فلان وإلا تركت الزواج، هي لا تريده لأنها مثلا تعلم عنه أمورا ليست بطيبة. فالمقصود هو أن الأساس والقاعدة في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فحينئذ يكون هذا الحديث هو المنطلق بالنسبة لولي المرأة وبالنسبة للمرأة، بمعنى أنها لا تمتنع عن المرضي في دينه وأمانته من أجل نواحي نفسية. وكذلك بالنظر للزوج لا يلح إذا كان غير مرضي في دينه وفي أمانته. أما هذه القضية بعينها فهذه السائلة لم تذكر الأسباب أو لم تذكر الأمور التي جعلتها تمتنع عن هذا الشاب، ولم تذكر الأمور التي جعلت أهلها يصرون على تزويج هذا الشاب. وأما ما فعلته من جهة التسبب في الانتحار فلا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، معصية، وتحمد ربها الذي أنقذها بحيث أن هذه الحبوب لم تكن سببا كافيا في موتها، وتحمد ربها أيضا على أن هذا الإجبار لم يتحقق، وتتوب إلى الله فيما بينها وبين ربها، تندم على فعلها وتعلم أن هذا ذنب عظيم، وتعزم على ألا تعود إلى مثله وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن أبيها شيخ عبد الله: أبي رجل قاس جدا، وعندما يقسو علي أنا وإخواتي البنات ندعو عليه، لأنه يظلمنا كثيرا ويضربنا في بعض الأحيان، فهل نحن آثمات في أننا ندعو عليه؟ وحينئذ ننكر ما يفعله بنا في غيابه بين بعضنا البعض. وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
الجواب: ينبغي على ولي أمر الأسرة القائم على تربيتها أن يكون أساس تربيته هو تطبيق الأمور الشرعية فيما يخص كل فرد من أفراد الأسرة من بنين ومن بنات ومن زوجة، فلا يجعل الأوامر الشرعية خلف ظهره ويسلك مسلك الإفراط في تربيتهم، بمعنى أنه يعاقب بدون سبب أو يزيد في العقوبة أكثر مما يجب. فالعقوبة قد تكون بالهجر، وقد تكون بالقول، وقد تكون بالضرب غير المبرح، لأن كل ذنب له حجمه، وبقدر حجم الذنب تكون العقوبة. هذا من جهة التأديب الذي يقع باعتبار المخالفات. وهناك توجيهات يعملها أولياء الأمور، تكون هذه التوجيهات بمثابة الأسس التي ينطلق منها الشخص المرتبط بولي هذا الأمر، وذلك بحسب اختلاف الأمور. فهناك توجيهات باعتبار علاقة العبد بربه، وباعتبار علاقته بنفسه، وباعتبار علاقته بوالده ووالدته، وباعتبار علاقته بإخوته الكبار وإخوته المساوين له في السن وإخوته الذين دونه وسائر الأقارب، وهكذا. فتكون هذه التوجيهات يبين فيها ما ينبغي أن يسير عليه الشخص في المستقبل، ولا يسلك الأب مسلك التفريط بمعنى أنه يهمل أولاده، يهمل أولاده. فعلى سبيل المثال إذا رأى ولدا من أولاده الذين شرعت لهم الصلاة، إذا رآهم لا يصلون وتركهم يكون هذا تفريط منه، يكون هذا تفريط منه. فإذا رآه على معصية لم ينهه، وإذا رآه متلبسا بترك واجب من الواجبات عليه لم يأمره بفعل هذا الواجب فيكون مهملا. وكما أن الأب أو ولي الأمر مسؤول بهذه الكيفية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث فكذلك ينبغي على أولاده مثلا أن يتعاونوا معه، لأن كثيرا من الأولاد يكون سبب شقاء على نفسه وعلى أسرته وعلى والديه، يكون مصدر تعب، فينبغي أن يتعاون الأبناء والبنات مع ولي أمرهم، فيحرصون ابتداء على فعل الأوامر، ويحرصون ابتداء على ترك النواهي. وعندما يوجههم والدهم إلى أمر محمود يأخذون به، وعندما ينبههم على أمر مذموم يتجنبونه. والولي قد يحصل منه خطأ، وكذلك الفرد من أفراد الأسرة قد يحصل منه خطأ، ولكن لا ينبغي أن يغض النظر عن الجوانب الحسنة ويعلق النظر بهذا الخطأ، فيكون هذا الخطأ الذي وقع هو مجال الكلام في المجالس وبين أفراد الأسرة، بل الخطأ يكون معفوا عنه سواء وقع من الولي أو وقع من بعض الأفراد أفراد الأسرة. فالغاية والنتيجة هي أن يسود التعاون بين ولي أمر الأسرة وبين أفرادها، فلا يسلك مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط في التعامل معهم، بل يسلك مسلك العدل، وهم كذلك لا يسلكوا معه مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، بل يسلكوا مسلك العدل. ومتى كانت النية حسنة فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حامد فرج عطية، مصرية جنسية من سوهاج، ويعمل في المملكة في بيشة، حين كتب الرسالة بعث يسأل ويقول: حدثوني لو تكرمتم عن الزكاة على النقود التي أحصل عليها من عمل يدي، وهذا العمل صعب وهو ضرب بلوك، والحمد لله نكسب منه، فهل تجب علينا الزكاة في كل سنة أو على مبلغ معين منه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد جاء بيانها في القرآن وفي السنة. وبالنظر إلى ما سأل عنه السائل، فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا وتم عليه الحول، إذا كان الشخص قد ملك نصابا وتم عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، ولا فرق بين أن يكون هذا المال من عمل يده أو أنه يكون من كسب تجاري أو يكون صدقة من الصدقات التي تأتيه. المهم هو أنه يبلغ نصابا ويتم عليه الحول، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، لو تكرمتم، هل هناك فرق بين المال الذي يكسب عن طريق عمل شاق وصعب وبين المال الذي يأتي في يسر وسهولة؟
الجواب، الفرق بينهما هو من جهة أن العمل هو أن المال الذي يأتي عن طريق أعمال شاقة، إذا أحسن الإنسان النية فإنه يثاب على كسبه، ولكن هذا الفرق ليس له أثر من ناحية الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل شيخ عبد الله، ملخصه أنه غاب فترة عن مولودة له، وحينما عاد إلى بلده حاول أن يتقرب من تلك المولودة لكنها تهرب منه ولم تألفه، وحينئذ ضربها، وتأسف بعد ذلك على هذا الحال بعد أن ألفته وأصبحت تأتي إليه دون مشقة، ويسأل حينئذ شيخ عبد الله هل هو آثم، ما كفارة ذلك الإثم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب، هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى العادة، وذلك أن الشخص يألف الفعل، يألف القول، يألف الشخص عندما يكثر تكرر هذا الفعل منه أو هذا القول أو رؤيته لهذا الشخص. فهذه البنت نفرت من أبيها لأنها لم تتعود عليه، وقد استعجل وعاقبها وهي لا تستحق العقوبة، لأنه لم يسبق أن تكرر مجيئه إليها، بل هذه هي أول مرة. وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وهذه المسألة تنبه على ناحية ثانية، وهي أنه ينبغي لولي أمر الأولاد أن يعودهم على الأعمال والأقوال الحسنة، ويجنبهم أو ويجنبهم الأقوال والأفعال السيئة، فإنهم إذا نشأوا على ما فطروا عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني بحسب التربية، لأن التربية كلها ترجع إلى قاعدة العادة. فينشأ الشخص على حسب ما يعود عليه من أفعال أو أقوال طيبة أو خبيثة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.